بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الإسلام تيمية بضابط آخر، فقال: أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومهم بهذه الصفات، وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة، فإن اجتمع منهم اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب والجدة على الجد والخالة على الخال والعمة على العمة والأخت على الأخ، فإن كان ذكرين أو أنثيين وهم في درجة واحدة قدم أحدهما بالقرعة، يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما من الطفل فإن كانوا من جهة واحدة قدم الأقرب إليه فتقدم الأخت على ابنتها والخالة على خالة الأبوين وخالة الأبوين على خالة الجدة على خالة الجد والجدة والجد على خالة الجد والجد نعم وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة والجد أبو الأم على الأخ لأم على خالة الجد والجدة وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة. إلى هنا انتهت الجملة، لنحذف الفاصلة التي قبلها حتى لا يظن أنها جملة أخرى. الفاصلة الذي بين الجد والجدة حذفها أفضل. وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، وأيضا الجدة تكون بالجر وليست بالضم، أي تقدم خالة الأب وخالة الأم على خالة الجد وخالة الجدة. والجد أبو الأم على الأخ على الأخ للأم، هذا هو الصحيح، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها، من جهة الأبوة والأمومة أقوى من جهة الأخوة، فإذا تعارض الجد مع الأخ قدم الجد، جهة الجد أقوى لأنها من جهة لأنهم لأن الجد أب.
تقدم على ابنتها، الضمير عائد على
على على ابنة الأخت على الأخت، يعني تنازع فيها أخت وابنتها، أخت الرضيع وابنة أخت الرضيع، ابنتها ابنة الأخت. قال: هذا هو الصحيح، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم في الميراث، لأن الأخ الأم من الوارثين والجد من قبل الأم ليس من الوارثين. إذا تنازع عندي، إذا تنازع الآن أخت الرضيع هو خالها،
وإن كان الأخت
أبيه عمته فهي تنتعم. لا لا، الآن بس الآن يبين من الأقرب إذا كانوا في جهة واحدة. الآن كلهم من جهة الأخوة، هذه أخته والثانية بنت أخته، فالأقرب درجة يقدر. بلا شك. الآن انتقل إلى بيان أن أنهم إذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب مثل لو تنازع من الذكور، لو تنازع من الذكور أخوه هو ابن أخيه الأولاد أخ أولاد الولد. قال وقيل يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أبي الأم من أبي الأم في الميراث، والوجهان في مذهب أحمد. وفيه وجه ثالث أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأنه ليس من العصبات ولا من نساء الحضانة. فإن القول الأول أقرب الذي صححه شيخ الإسلام، الجد أبو الأم مقدم على الأخ الأم، هذا عند الخلاف والمنازعة. وأما إن ترك أحدهم الآخر فهذا ما فيه إشكال. وكذلك الخال أيضا، فإن صاحب هذا الوجه يقول لا حضانة له، ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال الذي هو الجد من قبل الأم وأمهاته. قال وإن كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة والأخت للأب والأخت للأم وأم الأب وأم الأم وخالة الأب وخالة الأم، قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. يعني الشيخ الإسلام يجنح إلى تقديم جهة الأب لأنها أقوى من جهة الأم، فولاية الأب أقوى، وإنما قدمت الأم في باب الحضانة لأنها أنثى، فدل على أن إذا وجدت أنثى من قبل الأب مساوية للدرجة للأنثى من قبل الأم كانت أقوى مقدمة. إيه هو اختارها ابنه، قد تقدم معنا بالأمس الجواب على حديث الخال منزلة الأم. قال قدم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه، هذا كله إذا استوت درجتهم أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل. والإشكال في الذي يأتي إذا كان قرابة الأب أبعد وجهة الأم أقرب، وأما إذا كانت جهة الأم أقرب وقرابة الأب أبعد كأم الأم وأم أبي الأب، أم الأم الذي هي جدته من قبل أمه، أم أبي الأب جد أبعد، وكخالة الطفل وعمة أبيه، فقد تقابل الترجيحان. ما هو المرجح من قبل الأب؟ قال فقد تقابل الترجيحان، الجهة من قبل الأب أقوى من جهة الأم. وما هو المرجح من قبل الأم في هذه الصورة؟ القرب. قال فقد تقابل الترجيحان، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد. إذا جنح شيخ الإسلام رحمه الله لا تقديم من كان أقرب بمثل هذه الصورة، فمعناه أنه قدم قرابة الأم في جهة الأم في هذه الصورة، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد. ومن قدم قرابة الأب فإنما يقدمها مع مساواة قرابة الأم لها، فأما إذا كانت أبعد منها قدمت قرابة الأم القريبة، وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد. فبهذا الضابط يمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعي واضطرادها وموافقتها لأصول الشرع، فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل ومع سلامته من التناقض ومناقضة قياس الأصول، وبالله التوفيق. ما شاء الله ضبطه ضبطا عظيما، مع أنك لو تقرأ في كلام الفقهاء نعم فرعوا تفريعات كثيرة إذا تعارض كذا وكذا، ثم بعد ذلك يتناقضون في بعض المسائل. قد أشار ابن القيم كما تقدم معنا بالأمس وأيضا الآن في كلام شيخ الإسلام على أن كثير من المسائل حصل فيها التناقض من الفقهاء، وأما مع الجري على هذا الضابط فإن شاء الله يسلم الإنسان من التناقض. هذا في حالة المشاحة والاختصام والتنازع، أما إن ترك شخص المطالبة وآخر أبعد يطالب بذلك فذاك ترك حقه فلا يشكل. تنبيه الترتيب المذكور إنما هو في حالة التنازع، وأما إن رضي القريب بحضانة البعيد فلا إشكال في ذلك، ومن قصر في الحضانة فإن الحاكم يلزمه بها وإلا نقلها إلى غيره ممن يقوم بها والله أعلم. فإذا تقدم أن الأمة أحق بالطفل ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالأب أحق به، هذا قول الجمهور كما تقدم، وبقي إذا لم يكن الأب موجودا، فهل تنتقل الحضانة إلى أقرباء الأب وتؤخذ من الأم؟ قال بذلك الجمهور، والذي يظهر أنهم ليس لهم أخذها من الأم لأن الحديث الوارد كان النزاع فيه بين الأب والأم وهم في درجة واحدة. الحديث انفصل الألف لأن الحديث الوارد كان النزاع فيه بين الأب والأم وهم في درجة واحدة، وهذا قول حسن بن حزم بن جرير. لكن بقي إشكال آخر وهو أن أولياء الطفل ما يحبون أن يبقى عند رجل غريب يقوم عليه ويستخدمه بنفعه وما أشبه ذلك، فهذا يرجح أن لهم الحق الأولياء بعد زواج المرأة لهم الحق أن يأخذوه. لأنها النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الحق في حال إذا لم تتزوج. إن وجد من جهة الأم من يحضنه أقرب من جهة الأب فعلى التفاصيل المتقدمة، ولكن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله لها ما لم تتزوج، وأولياء الطفل لا يحبون أن يكون ولدهم نعم عند إنسان غريب وأيضا يقوم بخدمة رجل غريب، فهذا يشق عليه. هذا يرجح قول الجمهور، هذا يرجح قول الجمهور، وأيضا الفتوى عند اللجنة الدائمة على هذا، على أنه وفيهم الشيخ ابن باز رحمه الله على أن إذا تزوجت والأب ليس موجودا للأولياء أخذ، للأولياء أن يأخذوه. الله نعم ترجع لها الحق، ترجع لها حق الحضانة تقدمت معنا. قال فائدة أخرى، قال ابن القيم رحمه الله وها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن إذا أسقطنا حقها من الحضانة بالنكاح ونقلناها إلى غيرها فاتفق أنه لم يكن له سواها لم يسقط حقها من الحضانة، وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه، وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض، لا قرابة بينهما توجب شفقته ورحمته وحنوه. ومن المحال أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظم منها بكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم حكما عاما كليا أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتها في جميع الأحوال، حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص. يشير إلى أن بعض الفقهاء رأى هذا القول وهو قول بعيد، أنه إذا لم يجد أحد من أولياء الأب يدفع إلى رجل أجنبي يقوم بحضانته من قبل القاضي. هذا كما ترونه قول بعيد، كما قال ابن القيم مفسدة أكبر من أن يبقى في عند أمه. قال المسألة الثانية، إذا سافر أحد الوالدين فمن أحق بالحضانة؟ قال أما إن سافر أحدهما لحاجة ثم يعود فالمقيم أحق به، لأن السفر فيه مشقة والطفل غني عنها. وأما إن سافر أحدهما للإقامة ببلد آخر فإن كان الطريق أو البلد مخوفا فالمقيم أحق به، وإن كان الطريق والبلد آمنين. اختلف الفقهاء في ذلك، ومذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن الأب أحق، أن الأب أحق سواء كان هو المسافر أم المقيم، وذلك ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه، وهو قول شريح وظاهر اختيار شيخ الإسلام، لأنه حتى ولو قلنا الحضانة للأم لا تزال التربية للأب، يذهب ويأخذه ونعم ويذهب به إلى المعلم ويعيده إلى أمه، التربية لا زالت للأب حتى وإن كانت الحضانة للأم. فعند أن تسافر ماذا يذهب عليه حقه ويحصل التضرر على الولد. وقال أحمد في رواية الأم أحق، وذلك لأنها هي المستحقة للحضانة إذا لم تتزوج فتبقى على حالها. وقال الحنفية إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به، وإن كان المنتقل هي الأم فالأب أحق به، إلا أن تنتقل إلى البلد الذي كان فيه النكاح فهي أحق به. وعن أبي حنيفة قول آخر، وهو إن انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق، وإن انتقلت إلى بلد آخر فهي أحق. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، هذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعيا ولا تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة المضارة الآخر وانتزاع الولد منه، فإن أراد ذلك لم يجب إليه والله الموفق. كلام مفيد جدا، كلام طيب، هي خلاصة المسألة، ننظر إلى ما كان أصلا. ما لم تنكح، طيب لكن الآن ستسافر به إلى مكان بعيد يغيب عن نظر الأب، عليه ضرر، الأب يريد أن يربي ولده من يقوم عليه. إذا كان قصد لضرر ما يجاب كما قال ابن القيم، وإن لم يقصد وكان عليه ضرر ببقائه عند أمه فله الحق أن يأخذ، وإن لم يكن عليه ضرر يبقى على الأصل أنت يحق به ما لم تنكح. أما النفقة فهي على الأب ما فيها إشكال. قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة الثالثة، هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها؟ قال أما إن كانت مطلقة فليس للرجل إجبارها على إرضاع ولدها. قال ابن قدامة رحمه الله، لا نعلم في ذلك خلافا. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ولكن يقيد ذلك بما إذا وجد غيرها ترضعه، فإن لم يوجد غيرها فتلزم بإرضاعه، وكذلك لا تترك الرضاعة حتى تغذيه باللبن وهو باكورة اللبن، الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، قاله ابن كثير رحمه الله. كثير من الفقهاء لا يذكرون هذا، لكن هذا تنبيه طيب. باكورة اللبن يكون فيه فائدة كبيرة للطفل، فليس لها حق أن تحرمه منه. قال: وأما إن كانت المرأة في حالة الزوجية غير مطلقة فمذهب الحنابلة والشافعية والحنفية والثوري أنه ليس للأب إجبارها، واستدلوا بالآية: وإن تعاسرتم فسترضع له إخوة أخرى، ولأنه كما أنه ليس له أن يجبرها على إرضاع ولده من غيرها فكذلك ولده منها. هذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية والثوري. قال: ذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو ثور ومالك والظاهرية إلى وجوب الإرضاع على المرأة وللزوج إجبارها على ذلك، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الآية، وهذا القول والصحيح والله أعلم. وقوله يرضعن، وإن كان ظاهر الخبر إلا أن يراد به الأمر، تدل على أنه واجب عليها ذلك، مأمورة بذلك. وأما الآية: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، في حالة الطلاق ذكرها الله عز وجل. الطلاق الرجعي ما زالت تعتبر زوجة، ما زالت على الزوجية، فكذلك يلزمها ذلك، هذا الصحيح. أما إذا كان لها عذر شرعي فلا شك أنه لها يعني أن تترك ذلك، كالضعف والمرض وغيره، فعند ذلك يستأجر له مرضعة أو في هذه الآونة يشترون الحليب المصنع، والله المستعان. المسألة الرابعة: إذا طلبت الأم الإرضاع بإجرة المثل، مذهب الحنابلة وقال ابن حزم أن الأم أحق به حتى وإن وجد الرجل مرضعة متبرعة، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن إذا وافقت على الإرضاع فهو مأمور أن يعطيها أجرها، وليس له حق أن ينزعه منها. إذا لم تطلب أجرة كبيرة، طلبت ما تعارف الناس عليه. وقال الشافعي: إن وجد متبرعة فله أخذه ودفعه إليها. وقال أبو حنيفة: لا يأخذه من أمه، ولكن يجعل المرضعة تذهب إليه عند أمه فترضعه عندها. والقول الأول والصواب الله أعلم، لأن الله عز وجل ذكر ذلك عند حال إرضاعها أنه يعطيها أجرها، أمره أن يعطيها أجرها. ثم عند التعاسر قالت: فسترضع له أخرى. أما وهي تطلب ما تعارف الناس عليه فهذا لا يعتبر تعاسر. تنبيه: أجرة الإرضاع واجبة على الأب المطلقة بالإجماع، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، متفق عليه. قال: مسائل الأحكام المستفادة من الحديثين: تقدم الكلام على نفقة المملوك ونفقة البهائم في آخر باب النفقات، وكان ذكر الحديثين هنالك أولى، وبالله التوفيق. أغلق النافذة والباب.